أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ذكر الحافظ كما سيأتي ما يتعلق بالمبهمات، أنه لما ذكر ما ذكر من مسألة الجهالة ذكر سببين يكون الراوي مجهولا بأحدهما، وهما كثرة النعوت وقلة الرواية، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان. يأتي لها مزيد تفصيل إن شاء الله. قال: أو لا يسمى اختصارا، أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، وقد صنفوا فيه الوحدان، يعني إذا كان مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وهذا الأمر الثاني، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو أخبرني بعضهم أو أخبرني ابن فلان، فهذا يقال له المبهمات. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات، فصنفوا في هذا الفن أيضا وأزالوا الجهالة ووضعوا اليد على حقيقة الراوي. ولا يقبل المبهم، هذا حكم المبهم، لا يقبل المبهم، أي لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، ولو أبهم بلفظ التعديل كما مر، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، نحن لا نعرف هذا الثقة، فهذا حينئذ مبهم، ولكنه أبهمه بلفظ الثقة، ولكنه على الأصح لا يقبل أيضا. وفيها نزاع بين أهل العلم ذكره الحافظ رحمه الله أو أشار إليه. قال: ولا يقبل المبهم، أي لا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، يعني عندما تقول حدثني إنسان أو حدثني رجل أنه وقع كذا وكذا، نحن لا نعرف هذا الرجل، لا نعرف عينه، فكيف نعرف عدالته؟ قد يكون من أكذب أهل الأرض، وقد يكون من أصدق أهل الأرض، نحن لا نعرفه، لا نعرف عينه، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم عليه بعدالة ولا بضدها. ومن شرط قبول الخبر عدالته راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، ومن لم تعرف عينه لا تعرف عدالته، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، يعني يقول هو حدثني الثقة، ويكون ثقة عنده هو، ويكون كذابا دجالا عند آخرين، وهذا على الأصح في المسألة. فالأصح في هذه المسألة وهي الإبهام بالثقة أنه يكون أيضا مردودا لا يقبل، لأنه وقد ذكر السبب، ربما كان ثقة عنده مجروحا عند غيره، فالأصح في هذه المسألة ماذا؟ أنه لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في هذه المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، يعني عندما يقول التابعي وقد حذف من الإسناد من فوقه، عندما يقول التابعي وهو لم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول قال رسول الله جازما، جازما لا يأتي بلفظ تمريض، وإنما يجزم بذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، هذا المرسل يكون عدلا. لو قال سعيد بن المسيب أو الحسن البصري، والحسن عنده أمور حتى قالوا مراسيل الحسن كالهواء، ولكن لو كان ابن المسيب وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث مرسل، لأن التابعية حذف من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به جزما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يقبل هذا المرسل؟ قالوا: لم يقبل المرسل لهذه النكتة التي مر، لأنه ربما كان يروي عن تابعي عن صحابي عن النبي، وربما كان الذي يروي عنه ثقة عنده ولكن يكون مجروحا عند غيره، فلهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، لأنه ربما أرسله عن تابعي. دعك من الصحابة الآن رضوان الله عليهم، لأن جهالة الصحابة لا تضر، فكلهم عدول، لأننا إذا عرفنا أنه إنما أرسله عن الصحابي هل نتوقف فيه؟ لا نتوقف فيه، ولكن الاحتمال وارد أن التابعي قد يروي عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التابعي الذي أبهمه ولم يذكره أو أسقطه كما في رواية التابعي الذي يرسل يسقط من فوقه، هذا الذي أسقطه من التابعين قد يكون ثقة عنده ولكن يكون مجروحا عند غيره. وقيل: يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. إذ الجرح على خلاف الأصل، هذه مسألة تحتاج إلى تحرير طويل، يعني هل الأصل العدالة؟ هل الأصل في الرواية العدالة حتى يرد الجرح أم ماذا؟ ظاهر كلام الحافظ هنا هو هذا، قيل: يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل: إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. قال بعد أن ذكر ما ذكر رحمه الله: هذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق، ثم رجع إلى ما يتعلق بالمجهول. قال: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو الذي يقال له المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. فالمستور يرد الجمهور روايته، ورواية المستور وهو مجهول الحال من هو؟ من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، فهذا يقال له مجهول الحال. قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. قال الحافظ: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. انتهى بهذا رحمه الله من السبب الثامن، وانتهى بذكر أنواع المجهول. وأنواع المجهول على ما قرر ابن الصلاح في المقدمة أنواعه ثلاثة: مجهول العين، ومجهول الحال، ومجهول العدالة الباطنة وهو المستور. هذا ما قرره ابن الصلاح في مقدمته فيما يتعلق بالمجاهيل، فالمجاهيل على قوله ثلاثة: مجهول العين، ما تعريفه؟ من فرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق، فهذا يقال له مجهول العين. ما هو مجهول العين؟ ما تعريفه؟ من فرد بالرواية عنه راو واحد ولم يوثق. مجهول الحال، من عرفت عينه بأن روى عنه عدلان وعيناه ولم يوثق، فمجهول العين هو من فرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق، ومجهول الحال هو من عرفت عينه بأن روى عنه عدلان وعيناه ولم يوثق فيقال له مجهول الحال. مجهول العدالة الباطنة هو المستور، عرفت عدالته الظاهرة فعدل بها، وهو عدل الظاهر خفي الباطن، والمستور أحسن حالا من مجهول الحال، أحسن حالا من مجهول الحال. هذا تقسيم ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة. فالمجاهيل على قول ابن الصلاح في مقدمته ثلاثة أنواع، ما هي؟ مجهول العين، ومجهول الحال، ومجهول العدالة الباطن. ما مجهول العدالة الباطنة؟ ومن عرفت عدالته ظاهرا فعدل بعدالة ظاهرة فهو عدل الظاهر، ولكن خفي باطنه. والمستور هو هذا، أي هو مجهول العدالة الباطنة فهو مستور، وأما عدالته الظاهرة فواضحة، وأما باطنه فخفي، فهو مستور على قول ابن الصلاح، وهو أحسن حالا من مجهول الحال، لأن مجهول الحال لم يعدل لا ظاهرا ولا باطنا، فهذا لا شك أنه أحسن حالا منه، لأنه عدل بعدالة ظاهرة. فيقال إذن أنواع المجهول ثلاثة: مجهول العين، ما تعريفه؟ من ذكر اسمه، عرف اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد. هل إذا كان الراوي الذي لا يروي عنه إلا راو واحد، هل إذا كان صحابيا نتوقف في قبول روايته؟ لا نتوقف في قبول رواية، لأن جهالة عين الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. إذا كان الراوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، هل تقبل الرواية حينئذ أو ترد؟ تقبل. يعني إذا كان الراوي الذي انفرد بالرواية عن راو واحد، إذا كان هذا المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، كعبد الرحمن بن مهدي أو كمالك أو يحيى بن سعيد وأضرابهم رحمة الله عليه، هؤلاء لا يروون إلا عن العدول، لا يروون إلا عن العدول. انفرد واحد من هؤلاء الرواة العلماء الجهابذة الذين لا يروون إلا عن العدول، انفرد بالرواية عن راو واحد، هل يعد تعديلا أو لا يعد؟ يعد. فحينئذ تقبل روايته أو لا تقبل؟ تقبل، على قول بعض أهل العلم، لأن المسألة خلافية طال فيها ذيل الكلام جدا. ولكن مجهول العين هو من ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد، إذا كان صحابيا فإن روايته تقبل بلا توقف، فحكم روايته إلا إذا كان صحابيا عدم القبول، إلا إذا وثق. كيف يوثق؟ يوثق بأحد أمرين: إما أن يوثقه غير من روى عنه، أن يوثقه غير من روى عنه، وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل. يعني لو انفرد بالرواية عنه واحد ولكنه من أهل الجرح والتعديل، لأنه ليس كل الرواة من أهل الجرح والتعديل، هذا مهم وينبغي أن يفهمه طلاب العلم من أتباع منهاج النبوة، أنه لا يستقل بالجرح والتعديل عند كل من أقبل على منهج السلف، لا بد من التأني والتريث، لأن المسألة تحتاج إلى كثير من الضوابط، متى أحكمها طالب العلم فلا بأس، ولكن لا بد من التريث وإحكام الوسائل وامتلاك الأداة من أجل أن يطلق القول في فلان أو فلان بتجريح أو بتعديل. لأنك إذا رجعت مثلا إلى تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، وأنت لو وضعت مجلدات هذا الكتاب الفحل بعضها فوق بعض ووقفت بجوارها فرعتك طولا، يعني كانت أطول منك، ذكر فيها ألوفا من الرواة، من رواة الحديث، وهؤلاء بعض من كل من رواة الحديث، ولكن هؤلاء الذين ذكرهم الحافظ المزي رحمه الله. وتهذيب الكمال، هذا العنوان يدلك على أن هذا الكتاب إنما هو تهذيب لكتاب يسمى الكمال في أسماء الرجال، فلا شك أنه يكون أكبر، فهذا تهذيبه. ومع ذلك لو نظرت في تهذيب الكمال وتتبعت الرواه الذين يتكلمون في الرجال لوجدتهم معدودين، وهم بالنسبة لمجموع رواة الحديث قلة قليلة. فالجهابذة من أهل النقد هم الذين كانوا يقدمون على الجرح والتعديل، وهم معروفون، وإذا رجعت إلى كتب الجرح والتعديل ستجد قال فيه فلان كذا، وقال فيه فلان كذا، وقال فيه فلان كذا، وفلان وفلان وفلان، هؤلاء من علمائنا من أهل الجرح والتعديل معروفون، لا يقبل كلام غيرهم في الرجال إلا أن يكون معروفا بأنه ثابت يتكلم بعلم في الرجال، هذا أمر من الأمور المخوفة. لذلك قال ابن دقيق العيد: إن أعراض المسلمين على شفا حفرة من حفر النار وقف عليها، أي على تلك الحفرة، مما هو على شفير جهنم صنفان من الناس: الحكام والمحدثون. لأنك تقول فلان فيه كذا إذا كنت ممن يقبل قولك فقد وسمته بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها ولا يخلص أبد الأبيد من شنارها كما كان قديما. يعني عندما يجلس علي بن المديني رحمه الله وإذا قال علي وهو ثابت في كلامه رحمه الله خلقه الله لهذا الشأن، عندما يجلس ويسأل عن أبيه ما تقول في أبيك فيقول سلوا غيري، سلوا غيري، لا يريد أن يعارض بين حق الشريعة وحق أبيه، وحق الشريعة مقدم على حق أبيه، فهو لا يريد أن يقع في هذا المضيق. قال سلوا غيري، قالوا سألناك يعني لن نسأل سواك، قال إنه الدين أبي ضعيف، انتهى الأمر، هو ضعيف أبد الأبيد، انتهى الأمر، وهو يتكلم في من؟ في أبيه، يبقى عليه هذا أبد الآبد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. من الذي قال فيه؟ ابنه، رعاية لحق من؟ حق الشريعة، وحقها مقدم على حق الأبوين. ولذلك يقول هو الدين أولا موطئا، يعني لا أعقه، هو الدين أبي ضعيف، انتهى الأمر. فإذا عندما ننظر في هذا ينبغي علينا أن نكون متوقين، ونسأل الله أن يجمع قلوب طلاب العلم من أهل السنة جميعا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير. فإذا حكم رواية مجهول العين عدم القبول، لأنه لم يوثق، إذ هو غير معروف، هو مجهول، إلا إذا وثق. كيف يوثق؟ بأحد أمرين، إما أن يوثقه غير من روى عنه، وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل. هل لحديثه اسم خاص؟ يعني الحديث الذي يكون فيه مجهول العين هل له اسم خاص كما مر في الوحدان والمبهمات وما أشبه؟ ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف إلا إذا وثق. مجهول الحال ما تعريفه؟ من روى عنه اثنان فصاعدا ولكن لم يوثق. ما حكم روايته؟ الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأن الحافظ كما مر ذكر فيه خلافا، قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، ويتكلم عن المستور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، حتى نرى هل فيه جرح مفسر أو لا. فإذا حكم رواية مجهول الحال الرد على الصحيح كما مر مع ما فيه من التفصيل. إن كان الراويان عنه اللذان بهما عرفت عينه، لأن مجهول الحال عرفت عينه أو لم تعرف؟ عرفت، لأنها إذا لم تعرف لا يكون مجهولة الحال، وإنما يكون مجهول العين. الآن خرج من جهالة العين إلى جهالة الحال برواية راويين عنه. إذا كان هذان الراويان عنه وبهما عرفت عينه لا يرويان إلا عن عدل قبل، وإلا فإنه لا يقبل. مجهول الحال من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا. فهذا يؤدي بنا إلى القسم الثالث في كلام ابن الصلاح، فمجهول الحال من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، ويكون المستور عنده سوى مجهول الحال، لأن المستور عند ابن الصلاح من علمت عدالته ظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، فيكون مستورا، لا شك أنه يكون أحسن حالا من مجهول الحال. المبهم يمكن أيضا أن تسلكه في أنواع المجهول، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا، ولكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول. ما تعريف المبهم؟ هو من لم يصرح باسمه في الحديث. ما حكم روايته؟ عدم القبول، حتى يصرح الراوي عنه باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه باسمه، كما قال الحافظ لا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالته راويه، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة كما قال الحافظ. قال: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعين. هذا كلام الحافظ في النزهة كما ترى. الحافظ ذكر أن المستور هو مجهول العدالة الباطنة، وهو عدل في الظاهر، أم أنه جعل مجهول الحال هو من عرفت عينه بأن روى عنه عدلان وعيناه ولم يوثق، هذا الأخير. وأما مسألة العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة فهذه في كلام من؟ في كلام ابن الصلاح. قال الحافظ رحمه الله: التحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. المبهم سبب رد روايته جهالة عينه، لأن من أبهم اسمه جهل عينه وجهلت عدالته من باب أولى، فلا تقبل روايته. لو أبهم بلفظ التعديل هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، الجواب لا تقبل روايته أيضا على الأصح كما قال الحافظ رحمه الله. هل لحديث المبهم اسم خاص؟ نعم، يقال له الحديث المبهم، فالحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه. قال البيقوني في المنظومة: ومبهم ما فيه راو لم يسم، معنعن كعن سعيد عن كرم. ومبهم ما فيه راو لم يسم، فالمعنعن ما فيه عن، فقال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. فالبيقوني يعرفه بأنه ما فيه راو لم يسم. كتب العلماء في المبهمات كما قال الحافظ رحمه الله، فكتب الخطيب الموضح لأوهام الجمع والتفريق والوحدان أيضا، كتب العلماء فيها كما صنف في ذلك الإمام مسلم والحسن ابن سفيان كما ذكر الحافظ رحمه الله، وعدم التصريح باسم الراوي صنف فيه أيضا المبهمات ككتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب رحمه الله، والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي، وكذلك لعبد الغني بن سعيد كما ذكر الحافظ رحمه الله، وكتابه اسمه الغوامض والمبهمات، وكذلك الحافظ محمد بن طاهر المقدسي له إيضاح الإشكال فكتب في ذلك أيضا رحمه الله. مما يلتحق بما نحن فيه ما سماه العلماء بالمهمل، والمهمل اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك، كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره. في الاصطلاح أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأبي أو نحو ذلك، ولم يميزا بما يخص كل واحد منهما فيهمل البيان. انظر إلى دقتهم رحمة الله عليهم في الضبط. في الإسناد راو لم يسم، هذا مبهم، لا نقبل الحديث الذي فيه الراوي المبهم، لأنه يكون مجهول العين، ومن جهلت عينه جهلت عدالته، ومن جهلت عدالته لا تقبل روايته. ولكن لو اشترك راويان في الاسم أو في الصفة بحيث لا يمكن التمييز بينهما إلا بذكر ما يميز، وأهمل الراوي الذي يروي عن واحد منهما مع هذا الاشتراك التمييز، فهذا الحديث يقال له المهمل. فالمهمل سوى المبهم دقة في الضبط لم يصل إليها أحد قط إلا هؤلاء، وكل هذا إنما هو دلالة على قول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله هذه الشريعة بأسباب ظاهرة وأسباب لا يعلمها إلا هو. فالمهمل في الاصطلاح أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأبي أو نحو ذلك، ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما، متى يضر الإهمال؟ إذا كان أحدهما ثقة وكان الثاني ضعيفا، أما لو كان ثقتين فهل يضر؟ لا يضر الإهمال لأنه لا يؤثر شيء، أما إذا كان أحدهما ثقة وكان الآخر ضعيفا فحينئذ يضر الإهمال، لأننا لا ندري من المروي عنه هنا، ربما كان يروي عن الضعيف ونحسبه نحن الثقة. أما إذا كان ثقتين فلا يضر الإهمال بصحة الحديث، لأن أي منهما كان المروي عنه فالحديث حديث صحيح. إذا كان ثقتين وقع ذلك عند البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة، فعند البخاري عن أحمد أو حدثنا أحمد مثلا في السياق عن ابن وهب، من أحمد هذا الذي يروي عن ابن وهب؟ قد يكون إما أحمد ابن صالح وإما أحمد ابن عيسى، وأحمد ابن صالح وأحمد ابن عيسى كلاهما ثقة، فهل يضر الإهمال حينئذ؟ لا يضر. إذا كان أحدهما ثقة وكان الآخر ضعيفا، سليمان ابن داود وسليمان ابن داود، إن كان الخولاني فهو ثقة وإن كان اليمامي فهو ضعيف، عندنا اثنان كل منهما سليمان ابن داود، أحدهما سليمان ابن داود الخولاني والثاني سليمان ابن داود اليمامي، الأول ثقة والثاني ضعيف، الإهمال هنا يضر أو لا يضر؟ يضر. وأما ما وقع في رواية البخاري عن أحمد عن ابن وهب يضر؟ لا يضر، فأحمد ابن صالح ثقة وأحمد ابن عيسى ثقة أيضا. ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ المبهم لم يذكر اسمه، المهمل ذكر اسمه والتبس تعيينه، المهمل ذكر اسمه، عندنا سليمان ابن داود ولكن من هو سليمان ابن داود؟ أهو الخولاني أو هو اليمامي؟ عن أحمد عن ابن وهب، من هو؟ هل ابن صالح أو ابن عيسى؟ فالتبس التعيين فيقال له حينئذ المهمل، وأما المبهم فهو لم يذكر اسمه. هل صنفوا في المهمل؟ نعم، صنفوا في المهمل المكمل في بيان المهمل. من الذي صنف؟ من تظنه صنف؟ الخطيب، لم يدع فنا من فنون علوم الحديث إلا وكتب فيه مصنفا رحمه الله، كما قال الحافظ في بداية النزهة، خذ مرة بنا ذلك. المبهمات جمع مبهم، هو اسم مفعول من الإبهام، والإبهام ضد الإيضاح، وفي الاصطلاح هو من أبهم اسمه في المتن أو في الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية. إذن نعرف من هذا التعريف للمبهم أن المبهم قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد. هل إذا وقع في المتن يضر؟ لا يضر، يعني لو قال الراوي بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل أو فقال رجل، هل هذا يضر؟ لا يضر في شيء، وإنما يضر إذا وقع أين؟ إذا وقع في السند. إن كان الإبهام في السند فمعرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا للحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف مهم، وإن كان في المتن له فوائد كثيرة، أبرزها معرفة صاحب القصة أو المسألة، حتى إذا كان في الحديث منقبة لهذا المبهم عرفنا له فضلة، وإن كان على عكس ذلك فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة. يعني لو أن الأمر الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو المسألة التي وقعت من هذا الراوي الذي أبهم، لأن الصحابة في الرواية أحيانا كانوا إذا وقع ما يسوء يبهمون الراوي سترا عليه رضوان الله عليه، يعني يقولون فقال رجل، هم يعرفونه لأنهم رأوا ذلك وسمعوه، ولكن لا يسمونه لأنه ربما وقع أمر يسوء، فحينئذ لا يسمون وإنما يبهمون رضوان الله عليه، ولكن ربما يكون ما وقع منقبة، وقد يقع الإبهام من الراوي نفسه عن نفسه، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الرقية قال فقام منا رجل والله ما كنا نأبه له أنه يرقي، وقد وقع التصريح في رواية أخرى بأنه هو هو، يعني هو يتكلم عن نفسه ولكن أبهم، فقال فقام رجل فرقاه، فلما رقاه قام كأنما نشط من عقاد، فكأنه رحمه الله يبعد بنفسه عن الرياء، لأنه وقع له بهذه الرقية أمر محمود، لأنه لما قرأ عليه الفاتحة على سيد الحي وكان لديغا سليما كما هو في القصة قام كأنما نشط من عقال، فهذا أمر محمود، فأبهم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما لا يذوقون طعم أنفسهم، أسأل الله أن يجعل لنا فيهم الأسوة الحسنة كما هي لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا كذلك يهضمون حق أنفسهم. تقول عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك عندما أنزل الله تبارك وتعالى في شأنها بالبراءة الآيات تتلى في المحاريب إلى أن يرفع الله القرآن من الصدور والسطور بين يدي القيامة، من أعظم المناقب أنزل الله براءتها من فوق 7 أرقعة آيات تتلى في القرآن المجيد، وتقول والله لقد كان شأني في نفسي أقل من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وإنما كنت أطمع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله تبارك وتعالى بها، مع أن الرجل من أهل هذا الزمان ومن أزمان قبله إذا وقع له أمر على سبيل الاتفاق لا على سبيل الكرامة وإنما قدر الله ذلك تقديرا يشمخ بأنفه ولا يستطيع أحد أن يكلمه فينفخ بطنه ويذهب بأنفه في السماء صاعدا كأن الله تبارك وتعالى قد حاز له الفضل من أقطاره كلها، مع أن عائشة وهي من هي تقول كان شأني في نفسي أقل من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. فهم يبهمون أحيانا لمثل هذه الآراء، كيف نعرف المبهم؟ ذكر الحافظ ذلك فقال بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى أو بتنصيص أهل السير على كثير منه. ينقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى 4 أقسام، أشدها رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج في كل عام، هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس، فقال رجل أو أن رجلا قال يا رسول الله، هذا أشد أنواع الإبهام. ثم الابن أو البنت ويلحق به الأخت أو الأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، كحديث أم عطية في قضية تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر وهي زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، ماتت ابنة لرسول الله أبهمت ولم تحدد ولم توضح، وهذه التي ماتت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن هي زينب. العم أو العمة يلحق به الخال والخالة وابن أو بنت العم والعمة وابن أو بنت الخال والخال، كحديث رافع ابن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة اسم عمه ظهير ابن رافع، كحديث عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد فجاءت عمتي تبكي فجاءت عمتي تبكي، كما في حديث جابر لما قتل أباه شهيدا يوم أحد رضي الله عن الصحابة أجمعين عمته هي فاطمة بنت عمرو. الزوج أو الزوجة كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة في وفاة زوج سبيعة اسم زوجها سعد ابن خولة، وكحديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير كانت تحت رفاعة القرضي فطلقها اسمها تميمة بنت وهب. أشهر المصنفات في ذلك ما كتبه عبد الغني بن سعيد والخطيب والناوي كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. ذكر الحافظ علما من علوم الحديث وهو الوحدان، الوحدان بضم الواو جمع واحد، الوحدان بضم الواو جمع واحد، وأما في الاصطلاح فالوحدان هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راو واحد. ما الوحدان؟ الرواة الذين لم يروي عن كل راو منهم إلا راو واحد. ما فائدة معرفة الوحدان؟ الذي لم يروي عنه إلا راو واحد يقال له مجهول العين، يقال له مجهول العين، وترد روايته إلا إذا كان صحابيا لأن جهالة الصحابي لا تضر. من أمثلته عروة ابن مضرس لم يروي عنه سوى الشعبي، المسيب ابن حزن لم يروي عنه سوى ابنه سعيد ابن المسيب، من التابعين أبو العشراء لم يروي عنه إلا حماد ابن سلمة، هذا قاله ابن الصلاح ورده العراقي وقال كيف لقد روى عنه فلان وفلان. هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن الوحدان؟ ذكر الحاكم في المدخل أن الشيخين لم يخرجا من رواية هذا النوع شيئا، ولكن جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين أحاديث كثيرة عن الوحدان، ولكن ممن؟ من الصحابة. منهم حديث المسيب في وفاة أبي طالب أخرجه البخاري ومسلم، وقلنا إن المسيب ابن حزن لم يروي عنه إلا ابنه سعيد بن المسيب، ولكن هل يضر ذلك المسيب شيئا؟ لا يضر. لما لا يضره؟ لأنه صحابي. حديث قيس ابن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول، لا راوي لمرداس سوى قيس، الحديث أخرجه البخاري، هل يضره؟ لا يضره. هذا مما اعترض به من؟ ابن الصلاح. على من؟ على الخطيب البغداد. ورده من؟ النووي رحمه الله كما في كتابه الإرشاد. هل صنف في هذا؟ نعم صنف فيه الإمام مسلم المنفردات والوحدان رحمه الله رحمة واسعة. ثم ذكر الحافظ بعد ذلك السبب التاسع فقال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. هذا كله في حكم رواية المبتدع. قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، لأن كل طائفة ترمي مخالفتها بالبدعة وقد تكفرها. فلو أننا رددنا كل من تكلم فيه على هذا النحو لرددنا الجميع، لأنه لم يسلم أحد، ولا أمير المؤمنين في هذه الصناعة وحامل لوائها وهو الإمام البخاري، فالبخاري لم يسلم حتى رمي بالبدعة الاعتقادية. ولذلك إذا كنت من أهل الحق سائرا على منهاج الصدق، متبعا للنبي على منهاج النبوة وللصحابة على منهاجهم، لا يضرك قول من قال ولا تعبأ به ولا تلتفت إليه. فقديما تكلم الناس بغير حق في الناس، حتى ذكر الذهبي الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث ذكره في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأنه شرط على نفسه في مقدمة الميزان أن يذكر كل من فيه مقال، أن يذكر كل من فيه مقال. فالبخاري تكلموا فيه لمسألة اللفظ، ورمي رحمه الله وهو حامل لواء الصناعة ومقدمها، كما قال الذهبي بعد أن روى قول الناس فيه قال ولولا أني شرطت على نفسي في مطلع هذا الكتاب ألا أدع أحدا تكلم فيه إلا ذكرته ما ذكرته، فيا لله ولا للمسلمين إذا جرح الإمام البخاري فمن يبقى لنا، في معنى كلامه رحمه الله. فلم يسلم أحد. وبحثت بفضل الله عز وجل كل من رمي بالبدعة من رجال الكتب الستة، كل من رمي ببدعة من رواة الكتب الستة في الرواة المبدعين من رجال الكتب الستة، فأحصيتهم بفضل الله عز وجل إحصاء، ثم جعلتهم على حسب ما رمي كل منهم ببدعته. فالشيعة ناحية، والخوارج ناحية، والمرجئة ناحية، والقدرية ناحية، إلى غير هؤلاء في كل من تكلم فيه. وجعلت العنوان هكذا: الرواة المبدعون. فالمبدع سوى المبتدع، المبدع من رمي بالبدعة، قد يكون الرمي بحق وقد يكون بباطل. وننظر بإنصاف في أقوال أهل العلم فوجدنا كثيرا ممن بدع لا تضره بدعته شيئا، ومنهم من تكلم فيه بغير حق، منهم من تكلم فيه بغير حق، فبعضهم وافق على قول المبتدعة خوف القتل، كما وقع في مسألة خلق القرآن، فقد أجاب في ذلك مثل علي بن المديني. صحيح أن أحمد قد هجره فلم يكلمه بعد حتى مات لما وافق. وكذلك ما كان من شأن بعض الأفذاذ من أصحاب الرواية كهشام بن عمار فيما أذكر، فإنه لما قيل له كيف أجبت، يعني على قول هؤلاء المبتدعة، قال ما أهون رقبتك عليك، يعني هو السيف. وكان أحمد لا يخشى، وإنما كان أحمد يخشى فتنة الصوت لا فتنة السيف. السيف إنما هي لحظة ويذهب، ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض. قال وإنما أخشى فتنة الصوت فلا يتحمل فتقع منه الإجابة. قال له بعض المحبوسين ممن كان معه وسمع كلامه، قال له لا تخشى شيئا، وكان هذا الرجل قد ضرب 1000 صوت. قال إنما هما صوتان أو أكثر، ثم لا تدري أين يقع، اسأل الله العافية. فإذا يقول الحافظ رحمه الله إنه لا يرد هكذا، على حسب التحقيق، أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. فصلنا هذا تفصيلا من كلام أهل العلم في ضوابط التبديع، لأن الذي يكفر بالبدعة نسميه أو نسمي الكفر الواقع عليه إكفارا بالتأويل، يسمى إكفارا بالتأويل. فالمؤولة المكفرون لا بد من النظر في حاله. لذلك لما ذكر الحافظ ما يكفر به الراوي الذي يأتي بالبدعة المكفرة، أتى بما لا يمكن أن يدفع، بل عليه جميع الطوائف. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. هذه الجملة لها تفصيل طويل من كلام أهل العلم، ومما ينبغي أن يعرفه طالب العلم السلفي الذي هو على الجادة، ينبغي عليه أن يعرفه حتى يعرف مواقع الأقدام. وقد حرر تحريرا بفضل الله وحده وبحوله وقوته في ضوابط التبديع في مثل هذه المسألة ببسطها. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبول. هذا أيضا له تفصيل، لا يؤخذ هكذا، يعني يقال إن هذا المكفر بالتأويل لا تثبت عليه صفة الكفر. حينئذ إذا لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه فقط لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. لم يذكر الحافظ في هذه الجملة هل هو داع إلى البدعة أو غير داع، هل هو ينصر بروايته بدعته أو لا ينصرها، إلى غير ذلك من ضوابط التبديع التي بسببها يحكم على الرواية بالقبول أو بالرد إذا جاءت من المبتدع، سواء كان مكفرا على هذا النحو لا عند جميع الطوائف، أم لم يكن كذلك عند مجموعها، ولكن تثبت عليه بدعته فتكون مفسقة لا مكفرة. أيضا لها ضوابط في مسألة الأخذ والرد، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. الأول هو الذي تقتضي بدعته التكفير، وقال المعتمد أن الذي ترد روايته يعني بكفره ببدعته، فهو من كفر بالتأويل، والإكفار بالتأويل هو الذي يقع على المبتدع الذي يكفر ببدعته. هذا من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. ثم ذكر حكم رواية هذا بقوله الذي مر، والثاني من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. وقد اختلف أيضا في قبوله ورد، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيئا يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا. فالأول على عكس الثاني، قيل إن الذي يفسق ببدعته يعني لا يكون مكفرا بالبدعة، لأنه كما مر في التقصير الذي يرمى بالبدعة إما أن يكون إذا ثبتت عليه، لأنه قد يرمى بالبدعة ويكون بريئا منها، كما قيل في شأن من البخاري رحمه الله قد يكون مبتدعا حقا، هذا على قسمين، إما أن يكفر ببدعته وإما أن لا يكفر. إذا كان كافرا بالبدعة كما مر فهذا ترد روايته، وأما إذا كان إكفاره ببدعته بغير إنكار ما هو متواتر من الشرع بالضرورة ولا معلوما من الدين بالضرورة، أو كان غير معتقد لعكس ذلك أي مما هو مقطوع به في الشريعة، إذا لم يكن كذلك وانضم إليه الضبط إلى غير ما قال ذلك الحافظ رحمه الله. الثاني الذي لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، اختلف أيضا في قبوله ورد، يعني ما حكم المفسق بالبدعة من الرواه وحملة العلم أقوال، شرع الحافظ رحمه الله في بيانها فقال يرد مطلقا وهو بعيد، وقال لا يرد، ثم شرع في التفصيل. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
ذكر الحافظ كما سيأتي ما يتعلق بالمبهمات، أنه لما ذكر ما ذكر من مسألة الجهالة ذكر سببين يكون الراوي مجهولا بأحدهما، وهما كثرة النعوت وقلة الرواية، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، يأتي لها مزيد تفصيل إن شاء الله. قال أو لا يسمى اختصارا، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، وقد صنفوا فيه الوحدان، يعني إذا كان مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وهذا الأمر الثاني، وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو أخبرني بعضهم أو أخبرني ابن فلان، فهذا يقال له المبهمات، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات، فصنفوا في هذا الفن أيضا وأزالوا الجهالة ووضعوا اليد على حقيقة الراوي، ولا يقبل المبهم، هذا حكم المبهم، لا يقبل المبهم، أي لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، ولو أبهم بلفظ التعديل كما مر، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، نحن لا نعرف هذا الثقة، فهذا حينئذ مبهم، ولكنه أبهمه بلفظ الثقة، ولكنه على الأصح لا يقبل أيضا. وفيها نزاع بين أهل العلم ذكره الحافظ رحمه الله أو أشار إليه، قال ولا يقبل المبهم، أي لا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، يعني عندما تقول حدثني إنسان أو حدثني رجل أنه وقع كذا وكذا، نحن لا نعرف هذا الرجل، لا نعرف عينه، فكيف نعرف عدالته؟ قد يكون من أكذب أهل الأرض، وقد يكون من أصدق أهل الأرض، نحن لا نعرفه، لا نعرف عينه، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم عليه بعدالة ولا بضدها. ومن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، ومن لم تعرف عينه لا تعرف عدالته، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، يعني يقول هو حدثني الثقة ويكون ثقة عنده هو، ويكون كذابا دجالا عند آخرين، وهذا على الأصح في المسألة. فالأصح في هذه المسألة وهي الإبهام بالثقة أنه يكون أيضا مردودا لا يقبل، لأنه وقد ذكر السبب ربما كان ثقة عنده مجروحا عند غيره، فالأصح في هذه المسألة ماذا؟ أنه لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في هذه المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. يعني عندما يقول التابعي وقد حذف من الإسناد من فوقه، عندما يقول التابعي وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال رسول الله جازما، جازما لا يأتي بلفظ تمريض وإنما يجزم بذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، هذا المرسل يكون عدلا. لو قال سعيد بن المسيب أو الحسن البصري، والحسن عنده أمور حتى قالوا مراسيل الحسن كالهواء، ولكن لو كان ابن المسيب وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث مرسل لأن التابعي حذف من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به جزما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقبل هذا المرسل؟ قالوا لم يقبل المرسل لهذه النكتة التي مر، لأنه ربما كان يروي عن تابعي عن صحابي عن النبي، وربما كان الذي يروي عنه ثقة عنده ولكن يكون مجروحا عند غيره، فلهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، لأنه ربما أرسله عن تابعي دعك من الصحابة الآن رضوان الله عليهم، لأن جهالة الصحابة لا تضر فكلهم عدول، لأننا إذا عرفنا أنه إنما أرسله عن الصحابي هل نتوقف فيه؟ لا نتوقف فيه، ولكن الاحتمال وارد أن التابعي قد يروي عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التابعي الذي أبهمه ولم يذكره أو أسقطه كما في رواية التابعي الذي يرسل يسقط من فوقه، هذا الذي أسقطه من التابعين قد يكون ثقة عنده ولكن يكون مجروحا عند غيره. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، إذ الجرح على خلاف الأصل، هذه مسألة تحتاج إلى تحرير طويل، يعني هل الأصل العدالة؟ هل الأصل في الرواية العدالة حتى يرد الجرح أم ماذا؟ ظاهر كلام الحافظ هنا هو هذا، قيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. قال بعد أن ذكر ما ذكر رحمه الله هذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق، ثم رجع إلى ما يتعلق بالمجهول، قال فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو الذي يقال له المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، فالمستور يرد الجمهور روايته، ورواية المستور وهو مجهول الحال من هو؟ من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهذا يقال له مجهول الحال، قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. قال الحافظ والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. انتهى بهذا رحمه الله من السبب الثامن، وانتهى بذكر أنواع المجهول، وأنواع المجهول على ما قرر ابن الصلاح في المقدمة أنواعه ثلاث: مجهول العين، ومجهول الحال، ومجهول العدالة الباطنة وهو المستور. هذا ما قرره ابن الصلاح في مقدمته فيما يتعلق بالمجاهيل، فالمجاهيل على قوله ثلاثة. مجهول العين ما تعريفه؟ من فرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق فهذا يقال له مجهول العين. ما هو مجهول العين؟ ما تعريفه؟ من فرد بالرواية عنه راو واحد ولم يوثق. مجهول الحال، من عرفت عينه بأن روى عنه عدلان وعيناه ولم يوثق فمجهول العين هو من انفرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق، ومجهول الحال هو من عرفت عينه بأن روى عنه عدلان وعيناه ولم يوثق فيقال له مجهول الحال. مجهول العدالة الباطنة هو المستور، عرفت عدالته الظاهرة فعدل بها وهو عدل الظاهر خفي الباطن، والمستور أحسن حالا من مجهول الحال، أحسن حالا من مجهول الحال. هذا تقسيم ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة. فالمجاهيل على قول ابن الصلاح في مقدمته ثلاثة أنواع، ما هي؟ مجهول العين ومجهول الحال ومجهول العدالة الباطنة. ما مجهول العدالة الباطنة؟ هو من عرفت عدالته ظاهرا فعدل بعدالة ظاهرة فهو عدل الظاهر ولكن خفي باطنه، والمستور هو هذا، أي هو مجهول العدالة الباطنة فهو مستور، وأما عدالته الظاهرة فواضحة وأما باطنه فخفي، فهو مستور على قول ابن الصلاح، وهو أحسن حالا من مجهول الحال، لأن مجهول الحال لم يعدل لا ظاهرا ولا باطنا، فهذا لا شك أنه أحسن حالا منه لأنه عدل بعدالة ظاهرة. فيقال إذن أنواع المجهول ثلاثة. مجهول العين ما تعريفه؟ من ذكر اسمه، عرف اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد. هل إذا كان الراوي الذي لا يروي عنه إلا راو واحد، هل إذا كان صحابيا نتوقف في قبول روايته؟ لا نتوقف في قبول رواية، لأن جهالة عين الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. إذا كان الراوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، هل تقبل الرواية حينئذ أو ترد؟ تقبل. يعني إذا كان الراوي الذي انفرد بالرواية عن راو واحد، إذا كان هذا المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كعبد الرحمن بن مهدي أو كمالك أو يحيى بن سعيد وأضرابهم رحمة الله عليهم، هؤلاء لا يروون إلا عن العدول، لا يروون إلا عن العدول. انفرد واحد من هؤلاء الرواة العلماء الجهابذة الذين لا يروون إلا عن العدول، انفرد بالرواية عن راو واحد، هل يعد تعديلا أو لا يعد؟ يعد. فحينئذ تقبل روايته أو لا تقبل؟ تقبل على قول بعض أهل العلم، لأن المسألة خلافية طال فيها ذيل الكلام جدا. ولكن مجهول العين هو من ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد، إذا كان صحابيا فإن روايته تقبل بلا توقف، فحكم روايته إلا إذا كان صحابيا عدم القبول، إلا إذا وثق. كيف يوثق؟ يوثق بأحد أمرين، إما أن يوثقه غير من روى عنه، أن يوثقه غير من روى عنه، وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل. يعني لو انفرد بالرواية عنه واحد ولكنه من أهل الجرح والتعديل، لأنه ليس كل الرواة من أهل الجرح والتعديل، هذا مهم وينبغي أن يفهمه طلاب العلم من أتباع منهاج النبوة، أنه لا يستقل بالجرح والتعديل عند كل من أقبل على منهج السلف، لا بد من التأني والتريث، لأن المسألة تحتاج إلى كثير من الضوابط، متى أحكمها طالب العلم فلا بأس، ولكن لا بد من التريث وإحكام الوسائل وامتلاك الأداة من أجل أن يطلق القول في فلان أو فلان بتجريح أو بتعديل. لأنك إذا رجعت مثلا إلى تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، وأنت لو وضعت مجلدات هذا الكتاب الفحل بعضها فوق بعض ووقفت بجوارها فرعتك طولا، يعني كانت أطول منك، ذكر فيها ألوفا من الرواة، من رواة الحديث، وهؤلاء بعض من كل من رواة الحديث، ولكن هؤلاء الذين ذكرهم الحافظ المزي رحمه الله. وتهذيب الكمال هذا العنوان يدلك على أن هذا الكتاب إنما هو تهذيب لكتاب يسمى الكمال في أسماء الرجال، فلا شك أنه يكون أكبر، فهذا تهذيبه. ومع ذلك لو نظرت في تهذيب الكمال وتتبعت الرواه الذين يتكلمون في الرجال لوجدتهم معدودين، وهم بالنسبة لمجموع رواة الحديث قلة قليلة. فالجهابذة من أهل النقد هم الذين كانوا يقدمون على الجرح والتعديل وهم معروفون. وإذا رجعت إلى كتب الجرح والتعديل ستجد قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا وفلان وفلان وفلان، هؤلاء من علمائنا من أهل الجرح والتعديل معروفون، لا يقبل كلام غيرهم في الرجال إلا أن يكون معروفا بأنه ثابت يتكلم بعلم في الرجال، هذا أمر من الأمور المخوفة. لذلك قال ابن دقيق العيد إن أعراض المسلمين على شفا حفرة من حفر النار وقف عليها، أي على تلك الحفرة، مما هو على شفير جهنم صنفان من الناس، الحكام والمحدثون. لأنك تقول فلان فيه كذا، إذا كنت ممن يقبل قولك فقد وسمته بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها ولا يخلص أبد الأبيد من شنارها، كما كان قديما. يعني عندما يجلس علي بن المديني رحمه الله، وإذا قال علي وهو ثابت في كلامه رحمه الله، خلقه الله لهذا الشأن، عندما يجلس ويسأل عن أبيه ما تقول في أبيك، فيقول سلوا غير، سلوا غيري، لا يريد أن يعارض بين حق الشريعة وحق أبيه، وحق الشريعة مقدم على حق أبيه، فهو لا يريد أن يقع في هذا المضيق. قال سلوا غيري، قالوا سألناك، يعني لن نسأل سواك. قال إنه الدين أبي ضعيف، انتهى الأمر، هو ضعيف أبد الأبيد، انتهى الأمر، وهو يتكلم في من؟ في أبيه، يبقى عليه هذا أبد الآبد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. من الذي قال فيه؟ ابنه، رعاية لحق من؟ حق الشريعة، وحقها مقدم على حق الأبوين. ولذلك يقول هو الدين، أولا موطئا، يعني لا أعقه، هو الدين أبي ضعيف، انتهى الأمر. فإذا عندما ننظر في هذا ينبغي علينا أن نكون متوقين، ونسأل الله أن يجمع قلوب طلاب العلم من أهل السنة جميعا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير. فإذا حكم رواية مجهول العين عدم القبول، لأنه لم يوثق، إذ هو غير معروف، هو مجهول. إلا إذا وثق، كيف يوثق؟ بأحد أمرين، إما أن يوثقه غير من روى عنه، وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل. هل لحديثه اسم خاص؟ يعني الحديث الذي يكون فيه مجهول العين هل له اسم خاص كما مر في الوحدان والمبهمات وما أشبه؟ ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف إلا إذا وثق، مجهول الحال. ما تعريفه؟ من روى عنه اثنان فصاعدا ولكن لم يوثق. ما حكم روايته؟ الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأن الحافظ كما مر ذكر فيه خلافا، قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، ويتكلم عن المستور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، حتى نرى هل فيه جرح مفسر أو لا. فإذا حكم رواية مجهول الحال الرد على الصحيح كما مر مع ما فيه من التفصيل. إن كان الراويان عنه اللذان بهما عرفت عينه، لأن مجهول الحال عرفت عينه أو لم تعرف؟ عرفت، لأنها إذا لم تعرف لا يكون مجهولة الحال، وإنما يكون مجهول العين. الآن خرج من جهالة العين إلى جهالة الحال برواية راويين عنه. إذا كان هذان الراويان عنه وبهما عرفت عينه لا يرويان إلا عن عدل قبل، وإلا فإنه لا يقبل. مجهول الحال من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا. فهذا يؤدي بنا إلى القسم الثالث في كلام ابن الصلاح، فمجهول الحال من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، ويكون المستور عنده سوى مجهول الحال، لأن المسطور عند ابن الصلاح من علمت عدالته ظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، فيكون مسطورا لا شك أنه يكون أحسن حالا من مجهول الحال. المبهم يمكن أيضا أن تسلكه في أنواع المجهول، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا، ولكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول. ما تعريف المبهم؟ هو من لم يصرح باسمه في الحديث. ما حكم روايته؟ عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه، أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه باسمه، كما قال الحافظ: لا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالته راويه، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة كما قال الحافظ. قال: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعين. هذا كلام الحافظ في النزهة كما ترى. الحافظ ذكر أن المسطور هو مجهول العدالة الباطنة، وهو عدل في الظاهر، أم أنه جعل مجهول الحال هو من عرفت عينه بأن روى عنه عدلان وعيناه ولم يوثق، هذا الأخير. وأما مسألة العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة فهذه في كلام من؟ في كلام ابن الصلاح. قال الحافظ رحمه الله: التحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. المبهم سبب رد روايته جهالة عينه، لأن من أبهم اسمه جهل عينه وجهلت عدالته من باب أولى، فلا تقبل روايته. لو أبهم بلفظ التعديل هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة. الجواب: لا تقبل روايته أيضا على الأصح كما قال الحافظ رحمه الله. هل لحديث المبهم اسم خاص؟ نعم، يقال له الحديث المبهم، فالحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه. قال البيقوني في المنظومة: ومبهم ما فيه راو لم يسم، معنعن كعن سعيد عن كرم. ومبهم ما فيه راو لم يسم، فالمعنعن ما فيه عن، فقال: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. فالبيقوني يعرفه بأنه ما فيه راو لم يسم. كتب العلماء في المبهمات كما قال الحافظ رحمه الله، فكتب الخطيب الموضح لأوهام الجمع والتفريق والوحدان أيضا، كتب العلماء فيها كما صنف في ذلك الإمام مسلم والحسن ابن سفيان كما ذكر الحافظ رحمه الله، وعدم التصريح باسم الراوي صنف فيه أيضا المبهمات ككتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب رحمه الله، والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي، وكذلك لعبد الغني بن سعيد كما ذكر الحافظ رحمه الله، وكتابه اسمه الغوامض والمبهمات، وكذلك الحافظ محمد بن طاهر المقدسي له إيضاح الإشكال فكتب في ذلك أيضا رحمه الله. مما يلتحق بما نحن فيه ما سماه العلماء بالمهمل، والمهمل اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك، كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره. في الاصطلاح أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط، أو مع اسم الأبي أو نحو ذلك، ولم يميزا بما يخص كل واحد منهما فيهمل البيان. انظر إلى دقتهم رحمة الله عليهم في الضبط. في الإسناد راو لم يسم، هذا مبهم، لا نقبل الحديث الذي فيه الراوي المبهم، لأنه يكون مجهول العين، ومن جهلت عينه جهلت عدالته، ومن جهلت عدالته لا تقبل روايته. ولكن لو اشترك راويان في الاسم أو في الصفة بحيث لا يمكن التمييز بينهما إلا بذكر ما يميز، وأهمل الراوي الذي يروي عن واحد منهما مع هذا الاشتراك التمييز، فهذا الحديث يقال له المهمل. فالمهمل سوى المبهم دقة في الضبط لم يصل إليها أحد قط إلا هؤلاء. وكل هذا إنما هو دلالة على قول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله هذه الشريعة بأسباب ظاهرة وأسباب لا يعلمها إلا هو. فالمهمل في الاصطلاح أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأبي أو نحو ذلك، ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما. متى يضر الإهمال؟ إذا كان أحدهما ثقة وكان الثاني ضعيفا. أما لو كان ثقتين فهل يضر؟ لا يضر الإهمال لأنه لا يؤثر شيء. أما إذا كان أحدهما ثقة وكان الآخر ضعيفا فحينئذ يضر الإهمال، لأننا لا ندري من المروي عنه هنا، ربما كان يروي عن الضعيف ونحسبه نحن الثقة. أما إذا كان ثقتين فلا يضر الإهمال بصحة الحديث، لأن أي منهما كان المروي عنه فالحديث حديث صحيح. إذا كان ثقتين وقع ذلك عند البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة. فعند البخاري عن أحمد أو حدثنا أحمد مثلا في السياق عن ابن وهب، من أحمد هذا الذي يروي عن ابن وهب؟ قد يكون إما أحمد ابن صالح وإما أحمد ابن عيسى، وأحمد ابن صالح وأحمد ابن عيسى كلاهما ثقة، فهل يضر الإهمال حينئذ؟ لا يضر. إذا كان أحدهما ثقة وكان الآخر ضعيفا، سليمان ابن داود وسليمان ابن داود، إن كان الخولاني فهو ثقة وإن كان اليمامي فهو ضعيف. عندنا اثنان كل منهما سليمان ابن داود، أحدهما سليمان ابن داود الخولاني والثاني سليمان ابن داود اليمامي، الأول ثقة والثاني ضعيف. الإهمال هنا يضر أو لا يضر؟ يضر. وأما ما وقع في رواية البخاري عن أحمد عن ابن وهب يضر؟ لا يضر. فأحمد ابن صالح ثقة وأحمد ابن عيسى ثقة أيضا. ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ المبهم لم يذكر اسمه، المهمل ذكر اسمه والتبس تعيينه. المهمل ذكر اسمه، عندنا سليمان ابن داود، ولكن من هو سليمان ابن داود؟ أهو الخولاني أو هو اليمامي؟ عن أحمد عن ابن وهب، من هو؟ هل ابن صالح أو ابن عيسى؟ فالتبس التعيين فيقال له حينئذ المهمل. وأما المبهم فهو لم يذكر اسمه. هل صنفوا في المهمل؟ نعم، صنفوا في المهمل المكمل في بيان المهمل. من الذي صنف؟ من تظنه صنف؟ الخطيب، لم يدع فنا من فنون علوم الحديث إلا وكتب فيه مصنفا رحمه الله، كما قال الحافظ في بداية النزل. خذ مرة بنا ذلك. المبهمات جمع مبهم، هو اسم مفعول من الإبهام، والإبهام ضد الإيضاح. وفي الاصطلاح هو من أبهم اسمه في المتن أو في الإسناد من الرواه أو ممن له علاقة بالرواية. إذن نعرف من هذا التعريف للمبهم أن المبهم قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد. هل إذا وقع في المتن يضر؟ لا يضر. يعني لو قال الراوي: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، أو فقال رجل، هل هذا يضر؟ لا يضر في شيء. وإنما يضر إذا وقع أين؟ إذا وقع في السند. إن كان الإبهام في السند فمعرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا للحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف مهم، وإن كان في المتن له فوائد كثيرة، أبرزها معرفة صاحب القصة أو المسألة. حتى إذا كان في الحديث منقبة لهذا المبهم عرفنا له فضلة، وإن كان على عكس ذلك فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة. يعني لو أن الأمر الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو المسألة التي وقعت من هذا الراوي الذي أبهم، لأن الصحابة في الرواية أحيانا كانوا إذا وقع ما يسوء يبهمون الراوي سترا عليه رضوان الله عليه، يعني يقولون فقال رجل، هم يعرفونه لأنهم رأوا ذلك وسمعوه، ولكن لا يسمونه لأنه ربما وقع أمر يسوء، فحينئذ لا يسمون وإنما يبهمون رضوان الله عليه. ولكن ربما يكون ما وقع منقبة، وقد يقع الإبهام من الراوي نفسه عن نفسه، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الرقية قال فقام منا رجل والله ما كنا نأبه له أنه يرطب، وقد وقع التصريح في رواية أخرى بأنه هو هو، يعني هو يتكلم عن نفسه ولكن أبهم، فقال فقام رجل فرقاه، فلما رقاه قام كأنما نشط من عقاد، فكأنه رحمه الله يبعد بنفسه عن الرياء، لأنه وقع له بهذه الرقية أمر محمود، لأنه لما قرأ عليه الفاتحة على سيد الحي وكان لديغا سليما كما هو في القصة قام كأنما نشط من عقال، فهذا أمر محمود، فأبهم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما لا يذوقون طعم أنفسهم، أسأل الله أن يجعل لنا فيهم الأسوة الحسنة كما هي لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا كذلك يهضمون حق أنفسهم. تقول عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك عندما أنزل الله تبارك وتعالى في شأنها بالبراءة الآيات تتلى في المحاريب إلى أن يرفع الله القرآن من الصدور والسطور بين يدي القيامة، من أعظم المناقب أنزل الله براءتها من فوق 7 أرقعة آيات تتلى في القرآن المجيد، وتقول والله لقد كان شأني في نفسي أقل من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وإنما كنت أطمع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله تبارك وتعالى بها، مع أن الرجل من أهل هذا الزمان ومن أزمان قبله إذا وقع له أمر على سبيل الاتفاق لا على سبيل الكرامة، وإنما قدر الله ذلك تقديرا، يشمخ بأنفه ولا يستطيع أحد أن يكلمه، فينفخ بطنه ويذهب بأنفه في السماء صاعدا، كأن الله تبارك وتعالى قد حاز له الفضل من أقطاره كلها. مع أن عائشة وهي من هي تقول كان شأني في نفسي أقل من أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى، فهم يبهمون أحيانا لمثل هذه الآراء. كيف نعرف المبهم؟ ذكر الحافظ ذلك فقال بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى أو بتنصيص أهل السير على كثير منه. ينقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى 4 أقسام، أشدها رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج في كل عام، هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس، فقال رجل أو أن رجلا قال يا رسول الله، هذا أشد أنواع الإبهام. ثم الابن أو البنت ويلحق به الأخت أو الأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، كحديث أم عطية في قضية تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، وهي زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، ماتت ابنة لرسول الله أبهمت ولم تحدد ولم توضح، وهذه التي ماتت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن هي زينب. العم أو العمة يلحق به الخال والخالة، وابن أو بنت العم والعمة، وابن أو بنت الخال والخال، كحديث رافع ابن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة اسم عمه ظهير ابن رافع، كحديث عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد، فجاءت عمتي تبكي، فجاءت عمتي تبكي، كما في حديث جابر لما قتل أباه شهيدا يوم أحد رضي الله عن الصحابة أجمعين، عمته هي فاطمة بنت عمرو. الزوج أو الزوجة كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة، في وفاة زوج سبيعة اسم زوجها سعد ابن خولة، وكحديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير كانت تحت رفاعة القرضي فطلقها اسمها تميمة بنت وهب. أشهر المصنفات في ذلك ما كتبه عبد الغني بن سعيد والخطيب والناوي كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. ذكر الحافظ علما من علوم الحديث وهو الوحدان، الوحدان بضم الواو جمع واحد، الوحدان بضم الواو جمع واحد. وأما في الاصطلاح فالوحدان هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راو واحد. ما الوحدان؟ الرواة الذين لم يروي عن كل راو منهم إلا راو واحد. ما فائدة معرفة الوحدان؟ الذي لم يروي عنه إلا راو واحد يقال له مجهول العين، يقال له مجهول العين، وترد روايته إلا إذا كان صحابيا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. من أمثلته عروة ابن مضرس لم يروي عنه سوى الشعبي، المسيب ابن حزن لم يروي عنه سوى ابنه سعيد ابن المسيب، من التابعين أبو العشراء لم يروي عنه إلا حماد ابن سلمة، هذا قاله ابن الصلاح ورده العراقي وقال كيف لقد روى عنه فلان وفلان. هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن الوحدان؟ ذكر الحاكم في المدخل أن الشيخين لم يخرجا من رواية هذا النوع شيئا، ولكن جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين أحاديث كثيرة عن الوحدان، ولكن ممن؟ من الصحابة. منهم حديث المسيب في وفاة أبي طالب أخرجه البخاري ومسلم، وقلنا إن المسيب ابن حزن لم يروي عنه إلا ابنه سعيد ابن المسيب، ولكن هل يضر ذلك المسيب شيئا؟ لا يضر. لما لا يضره؟ لأنه صحابي. حديث قيس ابن أبي حازم عن مرداس الأسلمي، يذهب الصالحون الأول فالأول، لا راوي لمرداس سوى قيس، الحديث أخرجه البخاري، هل يضره؟ لا يضره. هذا مما اعترض به من؟ ابن الصلاح. على من؟ على الخطيب البغداد. ورده من؟ النووي رحمه الله كما في كتابه الإرشاد. هل صنف في هذا؟ نعم صنف فيه الإمام مسلم المنفردات والوحدان رحمه الله رحمة واسعة. ثم ذكر الحافظ بعد ذلك السبب التاسع فقال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. هذا كله في حكم رواية المبتدع. قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، لأن كل طائفة ترمي مخالفتها بالبدعة وقد تكفرها. فلو أننا رددنا كل من تكلم فيه على هذا النحو لرددنا الجميع، لأنه لم يسلم أحد. ولا أمير المؤمنين في هذه الصناعة وحامل لوائها وهو الإمام البخاري، فالبخاري لم يسلم حتى رمي بالبدعة الاعتقادية. ولذلك إذا كنت من أهل الحق سائرا على منهاج الصدق، متبعا للنبي على منهاج النبوة، وللصحابة على منهاجهم، لا يضرك قول من قال، ولا تعبأ به ولا تلتفت إليه. فقديما تكلم الناس بغير حق في الناس، حتى ذكر الذهبي الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث، ذكره في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأنه شرط على نفسه في مقدمة الميزان أن يذكر كل من فيه مقال، أن يذكر كل من فيه مقال. فالبخاري تكلموا فيه لمسألة اللفظ، ورمي رحمه الله وهو حامل لواء الصناعة ومقدمها، كما قال الذهبي بعد أن روى قول الناس فيه، قال: ولولا أني شرطت على نفسي في مطلع هذا الكتاب ألا أدع أحدا تكلم فيه إلا ذكرته ما ذكرته، فيا لله ولا للمسلمين إذا جرح الإمام البخاري فمن يبقى لنا، في معنى كلامه رحمه الله. فلم يسلم أحد. وبحثت بفضل الله عز وجل كل من رمي بالبدعة من رجال الكتب الستة، كل من رمي ببدعة من رواة الكتب الستة، في الرواة المبدعين من رجال الكتب الستة، فأحصيتهم بفضل الله عز وجل إحصاء، ثم جعلتهم على حسب ما رمي كل منهم ببدعته، فالشيعة ناحية، والخوارج ناحية، والمرجئة ناحية، والقدرية ناحية، إلى غير هؤلاء في كل من تكلم فيه. وجعلت العنوان هكذا: الرواة المبدعون. فالمبدع سوى المبتدع، المبدع من رمي بالبدعة، قد يكون الرمي بحق وقد يكون بباطل. وننظر بإنصاف في أقوال أهل العلم، فوجدنا كثيرا ممن بدع لا تضره بدعته شيئا، ومنهم من تكلم فيه بغير حق، منهم من تكلم فيه بغير حق، فبعضهم وافق على قول المبتدعة خوف القتل، كما وقع في مسألة خلق القرآن، فقد أجاب في ذلك مثل علي بن المديني. صحيح أن أحمد قد هجره فلم يكلمه بعد حتى مات لما وافق، وكذلك ما كان من شأن بعض الأفذاد من أصحاب الرواية كهشام بن عمار فيما أذكر، فإنه لما قيل له كيف أجبت، يعني على قول هؤلاء المبتدعة، قال: ما أهون رقبتك عليك، يعني هو السيف. وكان أحمد لا يخشى، وإنما كان أحمد يخشى فتنة الصوت لا فتنة السيف. السيف إنما هي لحظة ويذهب، ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض. قال: وإنما أخشى فتنة الصوت، فلا يتحمل فتقع منه الإجابة. قال له بعض المحبوسين ممن كان معه وسمع كلامه، قال له: لا تخشى شيئا. وكان هذا الرجل قد ضرب 1000 صوت. قال: إنما هما صوتان أو أكثر، ثم لا تدري أين يقع، أسأل الله العافية. فإذا يقول الحافظ رحمه الله إنه لا يرد هكذا، على حسب التحقيق، أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. فصلنا هذا تفصيلا من كلام أهل العلم في ضوابط التبديع، لأن الذي يكفر بالبدعة نسميه، أو نسمي الكفر الواقع عليه، إكفارا بالتأويل، يسمى إكفارا بالتأويل. فالمؤولة المكفرون لا بد من النظر في حاله. لذلك لما ذكر الحافظ ما يكفر به الراوي الذي يأتي بالبدعة المكفرة، أتى بما لا يمكن أن يدفع، بل عليه جميع الطوائف. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. هذه الجملة لها تفصيل طويل من كلام أهل العلم، ومما ينبغي أن يعرفه طالب العلم السلفي الذي هو على الجادة، ينبغي عليه أن يعرفه حتى يعرف مواقع الأقدام. وقد حرر تحريرا بفضل الله وحده وبحوله وقوته في ضوابط التبديع في مثل هذه المسألة ببسطها. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبول. هذا أيضا له تفصيل، لا يؤخذ هكذا، يعني يقال إن هذا المكفر بالتأويل لا تثبت عليه صفة الكفر. حينئذ إذا لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه فقط لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. لم يذكر الحافظ في هذه الجملة هل هو داع إلى البدعة أو غير داع، هل هو ينصر بروايته بدعته أو لا ينصرها، إلى غير ذلك من ضوابط التبديع التي بسببها يحكم على الرواية بالقبول أو بالرد إذا جاءت من المبتدع، سواء كان مكفرا على هذا النحو لا عند جميع الطوائف، أم لم يكن كذلك عند مجموعها، ولكن تثبت عليه بدعته فتكون مفسقة لا مكفرة. أيضا لها ضوابط في مسألة الأخذ والرد، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. قال: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. الأول هو الذي تقتضي بدعته التكفير، وقال المعتمد أن الذي ترد روايته، يعني بكفره ببدعته، فهو من كفر بالتأويل، والإكفار بالتأويل هو الذي يقع على المبتدع الذي يكفر ببدعته. هذا من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. ثم ذكر حكم رواية هذا بقوله الذي مر، والثاني من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورد، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيئا يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا، فالأول على عكس الثاني. قيل إن الذي يفسق ببدعته يعني لا يكون مكفرا بالبدعة، لأنه كما مر في التقصير الذي يرمى بالبدعة إما أن يكون إذا ثبتت عليه، لأنه قد يرمى بالبدعة ويكون بريئا منها، كما قيل في شأن من البخاري رحمه الله قد يكون مبتدعا حقا. هذا على قسمين، إما أن يكفر ببدعته وإما أن لا يكفر. إذا كان كافرا بالبدعة كما مر فهذا ترد روايته، وأما إذا كان إكفاره ببدعته بغير إنكار ما هو متواتر من الشرع بالضرورة ولا معلوما من الدين بالضرورة، أو كان غير معتقد لعكس ذلك أي مما هو مقطوع به في الشريعة، إذا لم يكن كذلك وانضم إليه الضبط إلى غير ما قال ذلك الحافظ رحمه الله. الثاني الذي لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، اختلف أيضا في قبوله ورد، يعني ما حكم المفسق بالبدعة من الرواة وحملة العلم أقوال. شرع الحافظ رحمه الله في بيانها فقال يرد مطلقا وهو بعيد، وقال لا يرد، ثم شرع في التفصيل. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.